أنتم على تسعينات اف ام.
في كل زمان محتاجين نسمع قصص مليانة بنفحات الرحمة، قصص تنور طريقنا وتخلينا نمشي في طريق النور، وتمحي الذنوب والمعاصي وتحولها النور يملأ قلوبنا. وأعظم قصص قصص صحابة الرسول. هكون معكم في برنامج قصة ونفحة، أميرة الطيب على تسعينات اف ام.
قصة ونفحة مع أميرة الطيب، كل يوم ثلاث وجمعة الساعة 4:30 العصر على تسعينات اف ام.
مساء النفحات والروحانيات على كل مستمعي راديو تسعينات اف ام في كل مكان. معكم أميرة الطيب وبرنامج قصة ونفحة، هكون معكم كل تلات وجمعة من 4:30 لخمسة. أدعوك ربي في المساء وفي الصباح، دعوات أخشى ألا تستجيبوا، كثرت ذنوبي وفي الدنيا أهيم، وكل مرة بكرمك ربي تستجيبوا، وبرغم ذنوبي وتقصيري تستجيبوا. منحتنا رمضان، منحتنا رمضان، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. نفحات رحمة لا تنقطع وأبواب خير لا تنغلق، فبحق شهرك الكريم وأحمد خير الأنام محمدة، تغفر ذنوبي وتتجاوز عن سيئاتي يا أرحم الراحمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وآله أجمعين. في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن شخصية في الإسلام، صحابي جليل، صحابي عينه عمر بن الخطاب أميرا للحج. ده كان سؤال حلقتنا، صحابي عينه عمر بن الخطاب أميرا للحج. صحابي لقبه الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام بالأمين الصادق الثري العفيف، وهو أحد المبشرين بالجنة. هو كان غني جدا وأنفق ماله وأنفق وقته وأنفق جهده وما بخلش على الإسلام بأي شيء. هو صحابي مشي على خطى الرسول الكريم وما بخلش بأي شيء في حياته ينفقه في الإسلام. كان غني جدا قبل ما يأسلم، وكان رحيم بعد ما أسلم وأنفق وعتق الكثير من العبيد. حياته لو هنفضل نتكلمها في حلقات مش هنخلصها، بس في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن بعض المواقف اللي مر بيها وأبرز المواقف، وإزاي هو وصل لمكانة كبيرة وجليلة عند الرسول، وعمل إيه في عهد الرسول، وعمل إيه في عهد الخلفاء الراشدين. هنعرف مين الصحابي اللي عينه عمر بن الخطاب أميرا للحج وكان أحد المبشرين بالجنة ونال مكانة كبيرة عند الرسول. هنعرف كل ده وهنتكلم مع بعض وهنشوف إيه نفحات الرحمة من قصتنا النهاردة ومن الصحابي الجليل اللي هنتكلم عنه، لكن كل ده بعد الفاصل. وهنعرف كمان مين الناس اللي جاوبت على سؤالنا في التعليقات. فاصل ونرجع نكمل قصتنا.
رمضان أهلا مرحبا، رمضان الذكر فيك يطيب والقرآن، رمضان أهلا مرحبا، رمضان الذكر فيك يطيب، الذكر فيك يطيب، الذكر فيك يطيب، والقرآن بالنور جئت وبالصدق ولم يزل لك في نفوس الصالحين مكان بالنور جئت وبالسرور ولم يزل لك في نفوس الصالحين مكان يتلون آيات الكتاب يتلون آيات الكتاب يتلون آيات الكتاب وما لهم إلا بآيات الكتاب أمانوا يتلون آيات الكتاب وما لهم إلا بآيات الكتاب أمانوا وصباحهم من بدره إيمان والسالكون سبيله أهل له والناس فوق بساطه إخوان يمشي الغني إلى الفقير بقلب ذا حب له وبقلب ذا إحسان.
مستمع راديو تسعينات اف ام في كل مكان، لسه مكملين معاكم قصتنا عن الصحابي عينه عمر بن الخطاب أميرا للحج. الصحابي هو عبد الرحمن بن عوف القرشي. هنقول سريعا الناس اللي جاوبت معانا ونكمل قصتنا. الناس اللي جاوبت معانا انجي عبد الله وسارة عادل وشاهيناز. انا هقول الناس كلها لاني ما شاء الله الناس كلها مجاوبة الإجابة صح. شاهيناز وأسماء عزام، حسن، إسراء محمد، هبة محسن، رناد عبد الله، أسماء رؤوف، عبد الله كاظم. دي الناس اللي جاوبت معانا على السؤال الحلقة اللي هو صحابي عينه عمر بن الخطاب أميرا للحج، والصحابي ده عبد الرحمن بن عوف. نبدأ قصتنا عن الصحابي الجليل. عبد الرحمن بن عوف ولد 43 قبل الهجرة وتوفى 32 هجريا، وكان عمره لما توفى 75 سنة. قبل ما يأسلم كان هو من أثرياء قريش، كان غني جدا. في يوم كان طبعا سيدنا أبو بكر بيحاول يهدي الناس في أول بعثة الرسول وأول ما نزلت الدعوة، فكان بيجتمع بالناس ويطلع عليهم بعض آيات القرآن ويحاول يهديهم للإسلام. كان واحد منهم عبد الرحمن بن عوف، هو من الناس اللي أسلمت على إيد سيدنا أبو بكر، وهو من أوائل الناس اللي أسلمت، من الثمانية الأوائل اللي أسلموا السابقون الأولون. لما أسلم ابتدى إن هو ينفق ماله في الإسلام، أنفق نص ماله على المسلمين، إن هما يجيبوا معداتهم الحربية ويجيبوا قوتهم ويجيبوا الخيل ويجيبوا الناقات، يجيبوا كل الحاجات اللي هتساعدهم وتأهلهم يبقوا أفضل، وأعتق الكثير من الرقاب ومن العبيد، لدرجة إن الصحابي بيقول إن هو أعتق في يوم واحد 30 عبد. شوفوا الدرجة دي، هو أول ما أسلم، هو من قبل الإسلام كان شخص برضو رؤوف ورحيم. استمع لسيدنا أبو بكر وشاف إن الإسلام شيء جميل، وشاف إن الإسلام هو دين الحق، وهيفرق بين الحق والباطل وهينصف المظلوم ويجي على الظالم ويعاقبه على ظلمه للناس. عرف ان الاسلام دين عدل ومساواة، وهو كان عنده كشخص المقاومات اللي تخليه يبقى كده ويوصل لمكانته دي. هو انفق الكثير من ماله، وكان دايما بيتصدق، وكثير التصدق والجهاد. والرسول امره ان هو يهاجر للحبشة، فهاجر للحبشة، ولما اشتد الظلم على الناس في مكة هاجر للمدينة. اشتد الظلم من قريش على المسلمين، فكان من أول المهاجرين للمدينة. لما ذهب للمدينة كان الرسول بيأخي بين المهاجرين والأنصار، فأخى بينه وبين سعد بن الربيع. عرض عليه سعد بن الربيع، قال له أنا من أسرى الأنصار، فممكن نقسم بيننا وبين بعض مالي، وعندي بستانين نقسمهم، اختار واحد فيهم وخده، وعندي زوجتين اختار واحدة فيهم وطلقها وبعد ما تكمل عدتها اتجوزها. شايفين الناس في الإسلام ممكن تعمل ايه لما توصل لدرجة رقي؟ في حاجة كده أصلا اني أقسمك نص مالي ونص زرعتي زي ما بيقولوا، وكمان مش كده، أقسمك نص أهل بيتي. يعني مفيش حاجة ولا إحساس ولا إسلام ولا تعاون ومحبة بكل ارتياحية أكتر من كده، إن الواحد يقسم كل شيء في حياته مع شخص هو أول مرة يشوفه، ولكن هو بالنسبة له أخ في الإسلام. في الوقت ده رد عليه عبد الرحمن بن عوف وقال له بارك الله في أهلك ومالك، فدلني على السوق. هو أصلا كان تاجر، فدله على السوق وراح اشتغل وباع واشترى لحد ما كون بعض من المال وتزوج امرأة من الأنصار. في يوم كان رايح يصلي وقابل الرسول، وبعد ما جلس فالرسول بيسأله عن أحواله، إن أنت إيه أحوالك دلوقتي لما جيت المدينة؟ فقال الرسول إن أنا تزوجت من امرأة من الأنصار. فالرسول سأله إن مهرها قد إيه؟ قال له مهرها كان وزن نواة من الذهب، يعني قد نواة التمر كده من الذهب، دي كانت مهرها. لو هنقارن ما بين حياتنا دلوقتي وحياة الناس دي، شوف احنا عشان واحدة تتجوز بتقبل بذهب قد إيه وفلوس قد إيه وحياة قد إيه، ولكن في الوقت ده ناس ما كانتش بتفكر في هذه الماديات ولا الأسلوب ولا الطريقة اللي احنا بنفكر بيها. فالرسول لما عرف ان هو تزوج وابتدى ان هو يشتغل في التجارة وحالته تبقى ميسورة، الرسول دعاله وقال له بارك الله لك في مالك وأهلك. من وقت ما دعاله الرسول، عبد الرحمن بن عوف قال لو كنت قلبت حجر كنت هلاقي تحته ذهب وفضة، من كتر ما كان حاله في الوقت ده ميسور وقادر ان هو ينفق وكل شغله بيربح وبيكسب، فكان كل ما بيربح وبيكسب بيناصف ماله مع المسلمين ومع اللي محتاج ومع لو في غزوة ولو في جهاد. وهو طبعا شهد كل غزوات الرسول لأن هو حضر الخلفاء الراشدين. في غزوة بدر طبعا أنفق كثير من ماله ومن جهده وقبل بلاء حسن جدا في غزوة بدر. في غزوة أحد كان من الناس اللي ثبتت عند كلام الرسول وثبتت في أرض المعركة وما تغرتش بنصرة المسلمين وبالغنائم، ونزلت وسابت أماكنها، ومن الناس اللي وقفت ودفعت عن الرسول. في غزوة تبوك حصل موقف يعني يقدر يورينا قد ايه الشخص ده علامة كبيرة عفوا قد ايه عبد الرحمن بن عوف علامة كبيرة. الرسول كان بيتوضى وكان في وقت وجبت صلاة، فالمسلمين خلاص أذنوا الأذان والرسول كان اتأخر وهو بيتوضى، فهم عشان ما يفوتهمش الفرض أقاموا الصلاة. فالرسول جه بعد ما خلص وضوءه ولحقهم في آخر ركعة. فبعد ما سلم عبد الرحمن بن عوف وهو اللي كان بيأمهم في الوقت ده التفت لقى الرسول خلفه. طبعا يعني على قد ما اندهش على قد ما فرح إن هو أم صلاة وخلفه الرسول، دي مكانة عالية جدا، جدا جدا اني انا أئم صلاة والرسول هو اللي خلفي، مش هو اللي أمام الصلاة. شوف ربنا اداله مكان قد ايه ورد عليه ان انت شخص تستاهل الثناء عليك وتستاهل انك تكون في منزلة وفي مكان عالية قد ايه. هو وسيدنا أبو بكر هما الوحيدين اللي أموا صلاة وكان الرسول خلفهم مش أمامهم. صحابي لو قعدنا نتكلم عليه مش هنقدر نخلص في كلام، هنقف لحد إمامة الصحابي في غزوة تبوك والرسول كان بيصلي خلفه، وناخد فاصل ونرجع نكمل قصتنا. شهر كريم نفحاتك فيض عظيم، فهلالك بدر مكتمل ونسيمك مسك منهمر. لسه مكملين معاكم مستمعينا في كل مكان قصتنا عن الصحابي عبد الرحمن بن عوف. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن هو حضر الغزوات مع الرسول، ومنهم غزوة أحد. غزوة أحد أصيب فيها عبد الرحمن بن عوف إصابة بالغة جدا خلته طول عمره يفضل أعرج. عشان يدافع عن الرسول أخذ 20 جرح، يعني جرح ب20 جرح عشان يدافع عن الرسول وما ينالش منه قريش ويأذوه، وفضل طول حياته أعرج بسبب دفاعه عن الرسول. الرسول قال إيه عن عبد الرحمن بن عوف؟ قال إن هو أحد المبشرين بالجنة. وقال الرسول: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبا عبيدة في الجنة. دول العشرة المبشرين بالجنة. في يوم كان في مشدة، عشان بس نعرف قد إيه الرسول كان بيحب سيدنا عبد الرحمن بن عوف. في يوم من الأيام كان في خلاف ما بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف، فخالد بن الوليد اتعصب فسب عبد الرحمن بن عوف، فالرسول قال له: لا تسب أصحابي، فإن أحدكم إن أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصفيه. يعني لو الواحد منكم ما تسبوش أصحابي، أصحابي اللي هم الناس الأوائل اللي أسلمت معايا قبل فتح مكة وتحملت معايا العناء والعذاب والتعب والمشقة والإهانة عشان الإسلام، لا تسبوا أصحابي، دول أصحاب وصحبة النبي. لو أنفق الواحد منكم قد جبل أحد ذهب، مش قد نص إيد، نص ملي كفة إيد كده للصحابي من صحابتي. شوفوا المكانة اللي هو الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام بيديها لصحابته، لأن هما كانوا حسن الصحبة وكانوا يفضوا الرسول بأرواحهم، ويعني ما يرجعوش لحظة عن القرار ده، ما يفكروش بدون تفكير. كان الصحابي عبد الرحمن بن عوف زي ما قلنا بينفق ماله، وبعد وفاة الرسول كان بينفق مال كثير لزوجات الرسول عشان يعيشهم في نفس وفي أكتر من الراحة اللي كانوا عايشينها. كان دايما ينفق عليهم ويبعت لهم كسوة ويبعت لهم فلوس. والرسول قبل وفاته قال لأزواجه: إن الذي يحنو عليكم بعدي لهو الصادق البار. اللي هيجي بعدي بعد وفاتي وهيحنو عليكم وهيديكم مال وهيهتم بيكم وهيرعاكم هو صادق بار. وكان منهم عبد الرحمن بن عوف، وكان أكثرهم عبد الرحمن بن عوف. نيجي للوقت اللي هو حضره بعد وفاة الرسول. طبعا كان مستشار في وقت أبو بكر الصديق، كان بيقعد بين الصحابة الكبار وكان بيستشيروه، وكان دايما بياخده برأيه وبياخده بحكمته، لأن هو كان قريب للرسول وكان دايما بيحفظ أحاديث وبيسمع دايما للرسول وبيحاول أن ياخد أكبر قدر من المعرفة من الرسول عشان يقدر يكون على الطاعة. فكان في وقت سيدنا أبو بكر لما مسك الخلافة بعد وفاة الرسول كان بيحاول يساعده وبيحاول يوصل له أي شيء، ولما يستشيره في أمر كان بيكون بلاءه حسن جدا. في عهد عمر بن الخطاب كان ليه مكانة كبيرة جدا جدا. سيدنا عمر كان بيحب عبد الرحمن بن عوف. لما انتشر الطاعون كان سيدنا عمر عاوز يروح الشام، لأن أول ما انتشر الطاعون انتشر في الشام، فقال إن أنا هذهب للشام لأن جيشي هناك وليا حد ماسك هناك الولاية، فلازم إن أنا أرعى الناس اللي هناك وأشوف أحوالهم، لأن الطاعون كان مرض فظيع جدا ويصيب الآلاف، ما يصيبش العشرات، بيصيب الآلاف. في الوقت ده عبد الرحمن بن عوف قال له إني أنصحك إني ما تذهبش. فسيدنا عمر قال له إن أنا هسيب جيشي وسيب أهلي وسيب أصحابي هناك. فقال له الرسول قال حديث نبوي، قال رسول الله: إذا سمعتم بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا عليها، وإذ وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منها. صدق رسول الله. لو حصل وباء في مكان، الرسول أمر إن محدش يخرج من المكان ده ولا حد يدخله، ومحدش يحاول يفر من الوباء ده، إن ممكن يكون حامل للوباء ويؤذي ناس تانيين. يعني الوضع ده بيفكرني بالوقت اللي احنا فيه، لما نقول لحد محدش يخرج من بيته أو يخرج للضرورة أو اهتم أو التزم عشان الفيروس المنتشر، الناس بتقول لا احنا هنتخنق ونقعد في البيت ونسيب مصالحنا. لا، كل حاجة بقدرها. يعني الرسول أمرنا بكده عشان ما نأذيش حد، لأن إحنا لما بنخرج من بيوتنا وإحنا ممكن يكون عندنا اشتباه في الإصابة بنصيب ناس كتير، ودوت ضد تعاليم الإسلام. لما عرف كده سيدنا عمر بنص الحديث رجع عن كلامه وقال إني لا مش هذهب عشان ما أذيش حد، ولا حد يخرج من المدينة اللي هو فيها فيتأذي. في سنة 23 هجريا استخلفوا سيدنا عمر أميرا للحج، قال إني اللي هيئم الحج وهيكون أمير وهيحج بينا في الوقت ده عبد الرحمن بن عوف. وفي السنة دي أمر عمر بن الخطاب أمهات المسلمين إن يكونوا في الحج. كان هو عبد الرحمن بن عوف أدرى الناس بمناسك الحج، وكان على دراية كاملة بكل تعاليم الإسلام، ففعلا كان أولى بهذا المنصب. بعد وفاة عمر بن الخطاب، ودي كانت آخر حجة لسيدنا عمر بن الخطاب، في عهد سيدنا عثمان كان برضو بيستشيره كتير، وكان ليه مكانة وكان ليه مقام، وعينه برضو في سنة 24 هجريا عينه أميرا للحج، وكان عاوز يخلفه بعده، يقول له إن أنت الخليفة بعدي، وكتب له مكتوب بكده إن الخليفة اللي بعدي هيبقى عبد الرحمن بن عوف. فلما عرف قال اللهم إن كان من تولية عثمان إياي هذا الأمر فأميتني قبله. يعني لو فعلا أنا هتبقى لي الولاية بعد عثمان أمتني قبل أن يحدث هذا الشيء. شوفوا الاستغناء والاستعفاف والصدق، وإن هو فعلا مش طامع في أي إمارة ولا أي ولاية ولا أي منصب ولا أي إمارة، هو مش طامع في أي شيء غير إن ربنا يكون راضي عنه، وفعلا ربنا استجاب لدعائه وتوفاه قبل ما تخلص ولاية سيدنا عثمان. شايفين يعني القمة في الصدق والأمانة والعفة، ومع ثراءه ومع كل شيء هو كان مستغني في كل حاجة، وبس عاوز رضا ربنا ورضا رسوله. ويعني ما نقدرش نقول ان يا رب نبقى ربع 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 اللي فيه صحابة الرسول، وربنا يحشرنا معاه ويتجاوز عن ذنوبنا وعن سيئاتنا ويحشرنا مع صحابة النبي. بكده نكون وصلنا لنهاية قصتنا، وبكده نكون وصلنا برضو لنهاية حلقتنا. بشكر كل مستمعي راديو تسعينات اف ام في كل مكان، استنوني كل يوم ثلاث وجمعة قبل نص ساعة من دلوقتي في برنامج قصة ونفحة أميرة الطيب.
رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق، اقرأ اقرأ يا محمد.